الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي في كتابه الجامع الصحيح المسند لسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأعوامه وأيامه في كتاب الغسل، وهو الدرس الخامس لنا في هذا الكتاب، باب الغسل مرة واحدة، أي أنه يجزئ. وهذا مأخوذ من قوله ثم أفاض على جسده، ولم يقيد بعدد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي المنقري قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد في روايته عن الأعمش كلام، لكنها لا تنزل عن الحسن كما أفاده شيخنا الوادع رحمه الله تعالى عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران أبو محمد كان به دعابة وكان أعمش. عن سالم بن أبي الجعد ثقة يرسل، عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قالت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق فغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. الشاهد من الحديث ثم أفاض على جسده، ولم يذكر عددا. وأما ما في الحديث من الأحكام فقد تقدم بعضها، وهو أن من السنة الوضوء قبل الغسل للجنب، بل ومن السنة أن يستنجي قبل الوضوء. وفيه خدمة المرأة لزوجها من قولها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فإن كان يحتاج إلى ماء مسخن فلتسخن له، وإن كان يحتاج الحمام إلى تنظيف فلتنظف، وإن كان يحتاج إلى إعداد ملابس فلتعدها له، إلى غير ذلك مما يحتاجه الرجل. وفيه استحباب غسل اليدين مرتين أو ثلاثة لإزالة ما بها من قذر. وفيها استخدام الشمال للاستنجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يستنجي أحد بيمينه كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهنا بالفعل أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، والمراد به العضو وما حوله من الأنثيين. ثم مسح يده بالأرض لإنقائها أكثر وإزالة ما علق بها، ولا يلزم المسح لا سيما في هذه الحمامات التي هي بالبلاط، فإن ذلك مسح حتى يزيل الأذى بالتراب، وإن مسح أحد فيها لا ينكر عليه. ثم مضمض واستنشق، فيه دليل لجمهور العلماء، ومن قال بوجوب المضمض والاستنشاق في الغسل كما هي واجبة في الوضوء، أما الاستنشاق فدليله صريح في الوضوء، وأما المضمضة فهي قرينة للاستنشاق في الفعل، وجاء في حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض، أعلها بعضهم بالشذوذ وقبلها بعضهم. وغسل وجهه ويديه، فيه الاهتمام بأشرف الأعضاء وهو الوجه قبل غيره، ثم أفاض على سائر جسده. وقد بين حديث عائشة وما سيأتي في الحديث الذي يلي أنه بعد الوضوء يبدأ ويفرغ على رأسه، يبدأ ويخلل شعر رأسه بأصابعه، ثم يفيض على شعر رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. ثم تحول من مكانه فغسل قدميه، لأن المكان الذي هو فيه قد تجمعت فيه المياه، وربما إذا غسل فيه القدمين بقي شيء من القذر أو تناثر الماء إلى البدن، فعند ذلك تنحى. ففي الحديث: سد الذرائع، والإنسان يسد الذرائع حتى لا يتلوث جسمه. وهذا الوضوء قد رآه بعضهم كافيا عن استحداث وضوء، فمن اغتسل هذا الغسل كان له كالوضوء. واختلفوا هل هو بشرط النية أم بدون النية، وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. هذا الباب استشكل على البخاري كثيرا، حتى قال الإسماعيلي في مستخرجه: رحم الله أبا عبد الله، يعني البخاري، من ذا الذي أسلم من الغلط، سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل؟ وإنما الحلاب إناء، وهو ما يحلب فيه، يسمى حلابا ومحلبا. قال: وفي تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك، حيث جاء فيه: كان يغتسل من حلاب انتهى. ثم استدل على الحلاب بقول الشاعر: صاح هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما فرى في الحلاب. قال: حدثنا، في الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بإناء يسمى الحلاب، يوضع له فيه ماء ويغتسل. وأما التطيب للمغتسل فلا بأس به بعد الغسل، فقد تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، أي بعد ما اغتسل. قال: حدثنا محمد بن المثنى، وهو أبو موسى العنزي. متى ذكر هذا الرجل عندك يا أسلم؟ متى ذكرنا محمد بن المثنى أبو موسى، أبا موسى العنزي عندك يا عارف؟ ها؟ أمس، نعم، لما ذكرنا محمد بن بشار. غالبا إذا ذكر محمد بن بشار يذكر محمد بن موسى، وإن ذكر محمد بن موسى يذكر محمد بن بشار، لأنهما كانا كفرسي رهان. حتى أن محمد أظن بن بشار، من الذي مات المتأخر؟ المهم، حتى أن أحدهما، لا أستحضر الآن، لما مات صاحبه جاءوا يبشرونه، قالوا: مات فلان، فقال: والله لا أحدثكم بعدها، فما حدثهم حتى مات، ومات بعده بأربع أشهر، كأنه شعر أن الذي أخبره يهنئه بموت العالم، فكان في صنيعه زجرا لهم عن هذا الفعل. قال: حدثنا أبو عاصم، وهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، عن حنظلة وهو ابن أبي سفيان، عن القاسم وهو ابن محمد ابن أبي بكر، عالم ذكر في الفقهاء العشرة، ذكر في فقهاء المدينة العشرة، عن عائشة أم عبد الله قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. كان تفيد المداومة والاستمرار. إذا اغتسل من الجنابة أي بسبب الجنابة التي نالته، والجنابة تقع بأمرين: إما بالإنزال وإما بالإيلاج وإما بمجموعهما. دعا بشيء نحو الحلاب أي بإناء نحو الحلاب وهو الذي يحلب فيه، فأخذ بكفه أي أخذ من الماء، فهنا محذوف مقدر، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، وفيه التيمم في الغسل وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولما حلق أمر الحلاق أن يبدأ بشق رأسه الأيمن، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه، أي غسل رأسه ثلاثا كما تقدم من حديث جبير بن مطعم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. وجاء من حديث جابر، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا. توسع الحافظ في شرح هذا الباب نظرا للخلاف من أن البخاري لما ذكر هذا الباب أراد التطيب قبل الغسل ولا تطيب قبل الغسل، لأن الغسل سيذهب الطيب، لو تطيب قبل الغسل جاء الماء وأذهب الطيب، ولكن وهم رحمه الله في ظنه أن الحلاب هو الطيب. قال رحمه الله: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. تقدم الحديث عنها قريبا، وعلمنا أن العلماء اختلفوا فيها إلى قولين، فمنهم من رأى أنها ليست بشرط، فلو انغمس في بحر أو بركة أو صب عليه الماء أجزأه عندهم، وعلى القول الثاني بشرطيتهما ووجوبهما، يعني لا يجزأ غسل الجنابة إلا مع المضمضة والاستنشاق. قال الحافظ: أي في غسل الجنابة، والمراد هل هما واجبان فيه أم لا؟ وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث، لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث: ثم توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أنهما للوضوء، وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه، ويحمل ما روى من صفة غسله صلى الله عليه وسلم على الكمال والأفضل. أما الشيخ بن عثيمين له كلام قوي في هذا، وهو أنه لابد من المضمضة والاستنشاق. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، وهو حفص بن غياث، قال: حدثنا الأعمش. ما اسمه؟ سليمان بن مهران. متى عهدنا به؟ متى ذكر الأعمش في الحديث الذي قبله؟ قال: حدثني سالم. سالم من؟ من أبي الجعد، تقدم قبل قليل. عن كريب عن ابن عباس قال: حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها، يعني أنه مسح بيديه لم يستخدم المنديل، واستخدام المنديل جائز. والحديث فيه اختصار، قد تقدم ذكر بعض ما فيه من الزيادات، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفاض على رأسه أفاض على جسده. والشاهد من سوق الحديث في هذا الباب هو حكم المضمضة والاستنشاق، وهل هما واجبان أو مستحبان؟ والذي يظهر أن القول بوجوبهما أقرب، فإن الوضوء يكون للحدث الأصغر وفيه المضمضة والاستنشاق، وعده العلماء الأنف والفم من الوجه، وهكذا يكون القول في غسل الجنابة، فيتم المضمضة والاستنشاق وهما معدودان من الوجه. لا يقول قائل تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء ولم يتمضمض لغسل الجنابة، هو هنا يستعد لغسل الجنابة، إنما بدأ بأشرف الأعضاء، بدأ بأشرف الأعضاء وهي أعضاء الوضوء، فلما انتهى من أشرف الأعضاء عاد إلى بقية الأعضاء. فهذا هو القول الذي يظهر، والله أعلم. قال: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، وهذا هو الحديث السابق، وهذا المسح ليس على الوجوب وإنما هو من المباحات، ومن فعله متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يؤجر على تأسيه، وأما أنه من المستحبات فليس ثم الدليل على استحبابه، إذ هو من العادات وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، منها العبادة ومنها العادة ومنها الجبلة ومنها الخصيصة، ويعمل بكل فعل على حدته، فما كان من عبادة فقد أمرنا بالتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما كان من العادة والجبلة فإن تأسيت به تؤجر إن شاء الله، كما فعل أنس لما جعل يتتبع الدباء، وكما فعل أبو رمثة لما كان يكشف عن صدره، كان لا يربط الأزرار لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن صدره. قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي أبو بكر، هذا السؤال عند أبي ياسر ولا ياسر يا أخي؟ أيهما، ياسر أو أبو ياسر؟ ياسر الحميدي. أو السؤال: من هو الذي افتتح البخاري صحيحه بذكره؟ الحميدي. لماذا افتتح البخاري صحيحه بذكر الحميدي؟ قيل لأنه من قريش، نعم من قريش. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها. هنا مزيد بيان أنه دلك بها الحائط، إذن فقولنا بأنه يلزم لها التراب غير يعني صواب، وعلى هذا لو دلك في حائط الحمام المبلط أو المليس لجاز ذلك، لجاز ذلك، كأنه والله أعلم أراد أن يزيل ما لصق بهما من أذى من غسل الفرج، لأنه قد يقع بعض الأذى ويحتاج إلى إزالة، والله أعلم. ثم توضأ وضوءه للصلاة، قد تقدم أنه لم يغسل رجليه وإنما غسل الرجلين بعد الانتهاء، فكأنه ذكر الأكثر، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. بهذا نكون قد قرأنا حديثا واحدا عدة مرات، وحديث عائشة رضي الله عنها، وأغلب باب الغسل قائم على حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة رضي الله عنها، فرحم الله عائشة ورحم الله ميمونة. كم أفدنا المسلمين بهذه الأحاديث الجميلة العزيزة.